بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه صحيح البخاري، متن كتاب الرقاق، باب الصحة والفراغ، ولا عيش إلا عيش الآخرة. حدثنا المكي بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال عباس العنبري: حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه: سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في التعليق على كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، الذي قد اهتم بهذا الصحيح العلماء شرحا ودراسة وتعليقا وتحشية، حتى قيل إن هذه التعليقات وهذه الشروحات وهذه الدراسات من جهة الشرح قد بلغت 50 ما بين تعليق وشرح. قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إنها قد بلغت 50 ما بين تعليق وشرح، وهذا دليل على أهمية هذا الصحيح، أعني صحيح البخاري. وبعض هذه الشروح لم يكملها أصحابها، كشرح الحافظ ابن رجب رحمه الله، فإنه قد وقف عند كتاب السهو من صحيح البخاري. ولقد اهتم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بصحيح البخاري، فإن ابن بطال من فقهاء المالكية وقد شرح البخاري وشرحه مطبوع، كذلك الحنفية كالعيني رحمه الله قد شرح البخاري وشرحه مطبوع، كذلك الشافعية ومنهم شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله المعنون بفتح الباري، كذلك الحنابلة قد شرحوا البخاري ومنهم ابن رجب رحمه الله إلى زماننا هذا، والعلماء رحمهم الله عز وجل يشرحون ويعلقون على صحيح البخاري، وهذا كله يدل على أهمية الصحيح، يدل على أهمية الصحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الرقاق. وكتاب مصدر بمعنى المكتوب، كالخلق بمعنى المخلوق. ومعنى الكتب في اللغة، في أصل اللغة، الجمع والضم، يقال تكتب بنو فلان، أي إذا اجتمعوا. ويقال كذلك كتيبة الجيش، وذلك لاجتماعها. ومن ذلك الكتابة بالقلم، وذلك لاجتماع الحروف والكلمات بها. والعلماء رحمهم الله يقسمون ما يكون من كتبهم إلى كتاب وأبواب، وكذلك قد يقسمون الكتب أيضا إلى فصول: كتاب وباب وفصل. والحكمة من تقسيم الكتب مثل هذه التقسيمات، كتاب، باب، فصل، لو سأل سائل ما الحكمة من ذلك؟ قال أهل العلم وذكروا حكما، ومنها الحكمة الأولى قالوا تنشيط النفس وبعثها على الحفظ والتحصيل لما يحصل لها من السرور بالختم والابتداء، فإن القارئ أو الذي يريد أن يستمع إلى شرح من الشروح أو يريد أن يقرأ شرحا من الشروح، فإنه كلما تعدى باب، تعدى كتاب، النفس تنشط ويحصل لها السرور والفرح. ذلك قالوا من الحكم تنشيط النفس وبعثها على الحفظ والتحصيل لما يحصل لها من السرور بالختم والابتداء. كذلك قالوا من الحكم تسهيل العلم ليسهل الأخذ لمن أراد تناول مسألة من مسائل العلم، فإنه يبحث عنها في مضانها المختص بها، يبحث عن مسائل الطهارة في كتاب الطهارة، يبحث عن مسائل الصلاة في كتاب الصلاة، يبحث عن مسائل الزكاة في كتاب الزكاة، وهكذا. فذكر العلماء رحمهم الله مثل هذه الحكم في تقسيم كتبهم إلى كتاب وأبواب وفصول. قال المصنف كتاب الرقاق، والرقاق بكسر الراء، وجاء في نسخة معتمدة من رواية النسفي عن البخاري كتاب الرقائق، كتاب الرقائق. قد اعتمد هذه النسخة بعض شراح صحيح البخاري، ذلك تجد في بعض الشروح كتاب الرقاق وفي بعض الشروح كتاب الرقائق، وكل منهما بمعنى واحد، وكل منهما بمعنى واحد، إذ أن كل منهما جمع رقيق، والمقصود هذا كتاب في بيان الرقائق، أو هذا كتاب في بيان الرقاق، مقصود كتاب الرقاق، كتاب الرقائق، أي هذا كتاب في بيان الرقاق، أو هذا كتاب في بيان الرقائق. والرقاق مشتق من الرقة التي هي ضد الغلظة، وقيل من الرقة بمعنى الرحمة، وقيل من الرقة بمعنى الرحمة. قال العلماء رحمهم الله وسميت أحاديث الباب بذلك لأن كل حديث فيه يحدث في القلب رقة، لأن كل حديث في الباب يحدث في القلب رقة. وجاء في معنى الرقة عند العلماء وعند أهل اللغة غير ما ذكرنا، فإنه قيل ترقيق الكلام أي تحسين الكلام، ترقيق الكلام أي تحسين الكلام. ويقال كذلك رق وجه فلان إذا حصل له الحياء، رق وجه فلان إذا استحى. نستفيد من كتاب الرقاق أن أهل السنة لم يتركوا المواعظ، أن أهل السنة وأهل الحديث والآثر لم يتركوا الرقائق، لا كما يقوله المتصوفة أو المتحزبة أيضا في زماننا أن أهل السنة وأن السلفيين ليس عندهم رقائق. لا، لو نظرنا
في كتاب الصحيح نجد كتاب الرقاق، لو نظرنا في صحيح مسلم نجد كتب كذلك هي متضمنة لمثل هذه المسائل، فكتاب التوبة من صحيح مسلم. كذلك عند أهل السنة التوحيد، فإن التوحيد هو أعظم الرقائق وهو أعظم المواعظ، لذلك الله سبحانه وتعالى قد قال: إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالتوحيد موعظة، لذلك قال: وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. فالتوحيد يقربك إلى الله، التوحيد يجعل قلبك خاشعا خاضعا معتمدا متوكلا مستعينا بالله سبحانه وتعالى. ذلك الموحد قد جمع كليته على الله سبحانه وتعالى، بخلاف المشرك فإنه قد شتت نفسه، يدعو هذا ويستغيث بهذا ويطلب هذا ويطوف حول هذه القبور، شتت نفسه وبعثر نفسه، بخلاف الموحد فإنه قد أقبل على ربه بكليته واطمأن وخشع وخضع لله سبحانه وتعالى. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر حال المشرك قال: كالصيد في الشبكة. وجه المناسبة بين ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من جهة أن المشرك كالصيد في الشبكة، أن الصيد يريد النجاة في هذه الشبكة فيتخبط، يريد النجاة، كذلك المشرك يريد النجاة في زعمه فيتخبط، فإذا وجد الصيد فرجة خرج وانطلق. أما لو باقي في هذه الشبكة فإنه سيكون يضرب يمينا وشمالا وغربا وشرقا وجنوبا، كل ذلك يريد النجاة، كذلك المشرك. أما إذا وجد الصيد فرجة خرج، كذلك المسلم إذا عرف التوحيد خرج من هذا الاضطراب وخرج من هذا التشتت وخرج من هذا التبعثر. فالتوحيد هو أعظم المواعظ وأعظم الرقائق. هنا البخاري رحمه الله لما قال كتاب الرقاق كما ذكرنا استفيد من ذلك أن أهل السنة لم يغفلوا هذا الباب، لا كما يقوله أرباب البدع والأهواء. قال المصنف رحمه الله: باب الصحة والفراغ، ولا عيش إلا عيش الآخرة. باب في اللغة يعني فرجة في ساتر يتوصل بها إلى الدخول أو الخروج، يعني من داخل إلى خارج، هذا من جهة اللغة أو بالعكس. والباب في المحسوسات كباب الدار، وفي المعنويات كالأبواب التي هي في كتب العلماء. فباب العلم فرجة يتوصل بها الباحث إلى المقصود. باب المياه يدخل على المياه من هذا الباب. باب الطهارة يدخل على باب الطهارة من هذا الباب. فكأن الجهل ساتر والباب يفتح هذا الساتر، كما أن الباب ساتر لدخول المسجد، فإذا فتحت الباب ولجت المسجد. كذلك أبواب العلم، فالجهل ساتر وتدخل على العلم من أبواب العلم. فالباب في العلم كما ذكر ذلك أهل العلم هو الفرجة الموصلة لك إلى مسائل العلم. قال: الصحة والفراغ. باب الصحة والفراغ، لأنه سيذكر رحمه الله ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا عيش إلا عيش الآخرة. فسيذكر كذلك ما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما جاء في حديث عبد الله بن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراق. تحت هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى في قوله نعمتان، تثنية نعمة، والنعمة الحالة الحسنة، معنى النعمة الحالة الحسنة، فكأنه قال حالتان فيها الحسن. الفائدة الثانية في قوله مغبون، مغبون إما أن يكون مشتقا من الغبن بسكون الباء، وهو النقص في البيع، وإما من الغبن وهو النقص في الرأي. الفائدة الثالثة: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والمقصود بالصحة الصحة في الأبدان، والمقصود في الفراغ ما يكون من فراغ الخاطر، وما يكون من الفراغ من العمل. الصحة في الأبدان هذا واضح، والفراغ إما أن يكون فراغا من فراغ الخاطر، أو فراغا من جهة الفراغ من العمل. فالإنسان قد يكون فارغا من جهة الأشغال والأعمال لكن باله مشغول. الفائدة الرابعة: قال العلماء رحمهم الله معنى الحديث أن الإنسان لا يتفرغ لطاعة ربه إلا إذا كان مكفيا صحيح البدن، إلا إذا كان مكفيا مستغنيا صحيح البدن. فالغبن خروج الشيء من اليد بغير عوض، يعني لا يعرف قدر هاتين النعمتين. كثير من الناس ما داموا فيهما، فإذا تبدل الصحة بالمرض والفراغ بالاشتغال فحينئذ يندمون على ما فاتهم من أوقات الصحة والفراغ ولا ينفعهم الندم. هذا معنى الحديث من جهة الإجمال. والناس في هذا الباب على أربعة أقسام: القسم الأول مستغنيا صحيح البدن، والقسم الثاني مستغنيا ولا يكون صحيحا، والقسم الثالث يكون صحيحا ولا يكون مستغنيا. قسم الرابع: لا يكون مستغنيا ولا صحيح. فالناس أربعة أقسام، وأكثر الناس على القسم الأول أنه مستغني قد كفاه الله سبحانه وتعالى، وعلى صحة وعلى فراغ في الخاطر وفراغ في الوقت. قال أهل العلم: فمن حصل له الأمران الصحة والفراغ وكسل عن طاعة ربه سبحانه وتعالى فهو المغبون، فهو المغبون أي الخاسر في التجارة، كما ذكرنا أنه إما أن يكون غبنا من جهة النقص، أو غبنا من جهة نقص في البيع، أو غبنا من جهة النقص في الرأي، وكل منهما من الغبن. الفائدة الخامسة: شبه المكلف بالتاجر، نعمتان مغبون فيهما، الغبن في البيع. شبه المكلف بالتاجر، والصحة والفراغ برأس المال، لكونهما من أسباب الأرباح ومقدمات النجاح. متى التاجر يحصل له الكسب؟ إذا عرف كيف يستغل رأس ماله. وكيف المسلم لا يغبن في حياته؟ إذا عرف كيف يستغل ماذا؟ رأس ماله. ورأس المال هنا ماذا؟ الصحة والفراغ. ورأس المال هنا الصحة والفراغ. بل قال العلماء رحمهم الله: شبه المكلف بالتاجر والصحة والفراغ برأس المال، لكونهما من أسباب الأرباح ومقدمات النجاح. فمن عامل الله بامتثال أوامره ربحه، ومن عامل الشيطان باتباعه ضيع رأس ماله، ضيع رأس ماله. فكأنه قال: هذان الأمران إذا لم يستعملا فيما ينبغي فإن العبد يغبن ويكون قد باع دنياه بثمن بخس لا يحمد هذا العبد عاقبة ذلك. أو كذلك إذا قلنا على المعنى الآخر بالنقص في الرأي وهو مغبون، كذلك هذا من نقص الرأي، هذا من نقص الرأي أنه يضيع رأس ماله ويضيع ما أعطاه الله سبحانه من النعم. قال العلماء رحمهم الله: فإن الإنسان إذا لم يعمل بطاعة ربه في زمن صحته ففي زمن المرض بالطريق الأولى. إذا ضيع العبد في زمن شبابه وقته، ولم يستغل وقته في طاعة ربه ومولاه، فإنه إذا كبر في السن فمن باب أولى أنه قد يضيع. كذلك جاءه العجز، جاءته الأمراض، كذلك إذا ضيع وقته وهو في حال صحته ففي حال المرض بالطريق الأولى، فيبقى عياذا بالله قد حصل له الغبن لأنه قد ضيع زمان ووقت طاعته. كذلك الإنسان قد يكون صحيحا ولا يكون متفرغا للعبادة لاشتغاله بأسباب المعاش، فإذا اجتمع في العبد وقصر، إذا اجتمع الصحة والوقت وقصر في نيل الفضائل فذلك هو الغبن عياذا بالله. كذلك الفائدة السادسة في قوله: نعمتان مغبون فيهما كثير، تنبيه على أن على أن الذي قد وفق لذلك قليل. قال: نعمتان مغبون فيهما كثير. قال العلماء رحمهم الله: هذا فيه تنبيه على أن الموفق لذلك قليل، وهذا هو حال أهل الطاعة مع غيرهم وبالنسبة لغيرهم. لذلك الله سبحانه وتعالى قد قال: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قلنا: احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. فهذا هو حال أهل الطاعة، وقليل من عبادي الشكور. فهنا في قوله كثير تنبيه على أن الموفق لذلك قليل. الفائدة السابعة في هذا الحديث تنبيه على مقدار عظيم نعمة الله على عباده في الصحة والكفاية. فمن أنعم الله عليه بذلك فليحذر من الغبن، فليحذر من الغبن. ذلك قال حكيم: الدنيا بحذافيرها في الأمن والسلامة، الدنيا بحذافيرها في الأمن والسلامة، كما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من حيث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الصحة الفراغ، من أصبح آمنا أو معافا في بدنه صحة، آمنا في سربه سلامة، عنده قوت يومه فراغ، فكأنما حنزت له الدنيا بحذافيرها. فإن الأحاديث تفسر بعضها بعضا، فقال نبينا هنا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال نبينا كذلك: من أصبح معافا في بدنه الصحة، آمنا في سربه السلامة، في والآمن، عنده قوت يومه الفراغ، ليس مشغول البال، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. آمنا في سربه يعني غير خائف من عدو. وفي سربه المشهور هو كسر السين، أي في نفسه، آمنا في نفسه، وقيل آمنا في جماعته. فالمعنى آمنا في سربه أي في أهله وعياله وجماعته، وقيل بفتح السين أي في مسلكه وطريقه، بفتح السين مع سكون الراء، معنى في ذلك أي في طريقه ومسلكه، وقيل بفتحتين بفتح السين والراء، والمقصود أي في بيته، في بيته. وقيل كذلك بالفتحتين ما جاء في جحر الوحشي كما ذكر ذلك شراح هذا الحديث، أنه كذلك بالفتحتين. إذا قلنا فتح السين والراء هو معنى بيت وجحر بعض الوحوش والذين هم الحفير تحت الأرض. على هذا فيه نكتة لطيفة، إذا قلنا بالفتحتين فتح السين والراء، قال أهل العلم: فيكون المراد من الحديث المبالغة في حصول الأمن ولو في بيت تحت الأرض ضيق كجحر الوحش. بعض الناس يثور على الحكام لأنه لم يحصل قصرا أو لم يحصل بيتا عاليا أو فلة، وهنا الحديث على الفتحتين، على فتح السين والراء، ولو أنك في جحر فأنت في نعمة، ولو أنك في جحر فأنت في نعمة وقد حست الدنيا بحذافيرها. الفائدة الثامنة، لو سأل سائل ما هو عقوق اليوم، ما هو عقوق اليوم، نسمع أن ولدا قد عق أباه وأن بنتا قد عقت أباها، فنسمع عن عقوق الآباء من جهة أن الأبناء يعقون آباءهم، أو من عقوق البنات من جهة أن البنت تعق أمها، أو حتى من عقوق ما يكون من الأب لابنه، فإن هناك عقوق من الآباء لأبنائهم كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. من عقوق الأب لابنه أنه قال بعض أهل العلم وذلك أنه لم يختر لابنه قبل مولده أما صالحة، لم يختر لابنه قبل مولده أما صالحة، فلما جاء الولد وجاءت البنت فكانت الأم أم طالحة فينشأ هذا الولد على الطلاح، قال بعض أهل العلم وهذا من عقوق الآباء، هذا مشهور في كلام أهل العلم. لكن السؤال هل اليوم له عقوق وما هو عقوق اليوم؟ الجواب نعم، فإنه قد جاء في منشور الحكم ومن الفراغ تكون الصبوة، ومن أمضى يومه في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أثله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه، جاء في منشور الحكم، وهذا هو المنبغي على المسلم في يومه. قال العلماء ما جاء في منشور الحكم، قال ومن الفراغ تكون الصبوة، قد صح الحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إن الله يعجب من شاب ليست له صبوة، قد كان الشيخ ناصر رحمه الله يضعف هذا الحديث ثم رجع إلى تحسينه رحمه الله، إن الله يعجب من شاب ليست له صبوة، وذلك لأن الشاب مظنة الصبوة والغفلة، وما ظنت أنه قد يحصل عنده شيء من السيئة ومن المعصية، فقيل من الفراغ تكون الصبوة، هذا حق حتى عند بعض طلاب العلم، فإن طالب العلم إذا حصل فراغا في وقته ولم يستغل هذا الفراغ فقد يشتغل في هذا الفراغ ببعض المعاصي والسيئات، اشتغل بالغيبة، اشتغل بالنميمة، اشتغل بسماع أمر محرم، اشتغل بالنظر إلى أمر محرم. قال العلماء من الفراغ تكون الصبوة، لذلك هناك بعض الصالحين لا يجعل لوقته فراغ، يشتغل بأي شيء حتى وإن حصل في الأصل فراغ، اشتغل بإخراج شيء، بإدخال شيء، يعني مما يذكر أن امرأة كان عندها شيء من السيئات والمعاصي ثم بعد ذلك رجعت إلى ربها وتابت إلى مولاها، قد يكون المعاصي والسيئات التي قد وقعت فيها قبل ذلك بسبب الفراغ، فكانت تشتغل في بيتها في كل شيء تأتي حتى لا تجد وقتا إلى أن يحصل عندها فكر في ماذا؟ في معصية، إذا جاء للمراوح تنظف المراوح، الستائر تخرجها ثم تدخلها مرة أخرى، تقلب البيت كله حتى لا تجد وقتا لماذا؟ للسيئات والمعاصي، تفرأ يعني تستغل وقتها حتى في مثل هذه الأمور التي قد يظن بعض الناس أنها أمور فيها شيء من عدم استغلال الوقت. لا، هي أرادت، هذه امرأة موفقة، هي أرادت أن تشغل وقتها حتى لا تشغل بمعصية الله سبحانه وتعالى. كذلك بعض طلاب العلم، حتى وإن كان من طلاب العلم في أكثر زمانه وأكثر أوقاته، فإنه قد يحصل وقت فراغ، فقد يذهب إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى سماع المحرمات، إلى أمور قد تأتيه من تزيين الشيطان. فالواجب عليه إن كان قد فرغ من درسه أو فرغ من كتابه أو فرغ من كذا، حتى لو يشتغل في المباحات حتى ينصرف عن تزيين الشيطان له ببعض المحرمات. ومن باب أولى العوام، فإن أوقات فراغهم أكثر، فلو يشتغلون كما قال بعض أهل العلم في الحجر والطين، ولا يشتغلون في ما حرم الله سبحانه وتعالى، ولا يشتغلون في ما حرم الله سبحانه وتعالى. ذلك قيل من الفراغ تكون الصبوة، وهذا حق، من الفراغ تكون الصبوة. ثم قالوا: ومن أمضى يومه في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أثله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. ذلك هذا ما ذكره العلماء رحمهم الله من عقوق اليوم. الفائدة التاسعة: جاء في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال بعض أهل العلم: مما يستعان به على تدبر هذا الحديث مقدمات، الحديث هذا حديث عظيم، مما يستعان به على تدبر هذا الحديث: أولا، أن يعلم العبد أن الله تعالى خلق الخلق من غير ضرورة إليهم. ثانيا، أن يعلم العبد أن الله تعالى خلق الخلق وبدأهم بالنعم العظيمة من غير استحقاق منهم لها. ثالثا، أن يعلم العبد أن الله تعالى من عليه وعلى الناس بصحة الأجسام وسلامة العقول. لكلها مقدمات في النعم، فيما أنعم الله سبحانه وتعالى عليك من هذه النعم. أن يعلم العبد أن الله خلق الخليقة من غير ضرورة، ويعلم العبد أن الله خلق الخليقة بدأهم بالنعم الجليلة، ويعلم العبد أن الله تعالى من علينا بالصحة الأجسام وسلامة العقول، ويعلم العبد أن الله تعالى ضمن لهم أرزاقهم. هذه كلها مقدمات مهمة لفهم هذا الحديث. فإذا علمت أن الله قد ضمن رزقك، فهل تستفرق وقتك فيما حرم الله سبحانه وتعالى من طلب الرزق الحرام؟ الجواب لا. طيب، وأن يعلم العبد أن الله تعالى ضاعف له الحسنات ولم يضاعف عليه السيئات. فلو علم العبد ذلك أن الله ضاعف له الحسنات، فهل سيستغل وقته في غير الحسنات؟ الجواب لا. وأن يعلم العبد أن الله تعالى أمره أن يعبده ويعتبر بما ابتدأ به من النعم الظاهرة والباطنة، وأنه يشكر الله على ذلك بأحرف يسيرة، فهل إذا كان العبد كذلك هل سيستغل وقته في غير طاعة الله، أو أنه سيشكر الله سبحانه وتعالى على مننه وعلى نعمه. قال العلماء رحمهم الله: وأن يعلم العبد أن الله تعالى جعل مدة طاعتهم أو طاعته في الدنيا منقضية بانقضاء أعمارهم. فإذا علم العبد ذلك هل سيستغل وقته أو سيضيع وقته؟ ثم أن يعلم العبد أن الله تعالى جعل جزاءه على ذلك خلودا دائما في جنات النعيم، وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه المقدمات لو كانت في ذهن العبد، هذه المقدمات لو كانت في ذهن العبد من جهة النعم ومن جهة كذلك من غير جهة النعم. قال العلماء رحمهم الله: فمن أنعم النظر في هذا كله كان حريا ألا يذهب عنه وقت من صحته وفراغه إلا ينفقه في طاعة ربه. من أنعم النظر في هذه المقدمات كان حريا ألا يذهب عنه وقت من صحته وفراغه إلا ينفقه في طاعة ربه ويشكره على عظيم مواهبه، مع الاعتراف بالتقصير عن بلوغ شكر الله سبحانه وتعالى. ذلك سمي يوم القيامة بيوم التغابن، سمي يوم القيامة بيوم التغابن. قال هنا في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. فمن لم يعمل في فراغه وصحته فهو مغبون، وسيأتي يوم القيامة يوم التغابن ويظهر له إيش هذا الأمر عياذا بالله. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. هذا يا إخوان هو المنبغي علينا. يعني هذه الكتب، كتاب الرقاق، كتاب التوبة، صحيح مسلم، لا يأخذ الطالب مثل هذه الكتب ليريد بذلك فقط أنه قد درس كتاب الرقاق، أنه قد درس كتاب التوبة، لا، يريد بهذا العلم النافع أن يحصل عملا صالحا. يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. قد جاء ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إن كان في الإسناد فيه ضعف لكن من جهة المعنى صحيح: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. ونبينا صلوات ربي وسلامه يقول هنا: اغتنم خمسا قبل خمس. يعني المسلم لو كان على هذه الطريقة، لو كان على هذه الطريقة، فهل سيغبن يوم القيامة؟ الجواب لا، والله الجواب لا. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ما مات إلا وقد دل أمته على كل خير ونهاهم عن كل شر. مما أرشدنا إليه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أن نغتنم الأوقات، وأن نغتنم حال الصحة، وأن نغتنم حال الشباب. فقال نبينا صلوات ربي وسلامه: اغتنم خمسا قبل خمس. قال: شبابك قبل هرمك، فإن وقت الشباب بخلاف وقت الضعف ووقت المشيب. اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك. وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فإذا أنت قد قمت بطاعة الله في حال صحتك وحال إقامتك، فإن شغلت بمرض أو شغلت بسفر كتب الله لك ماذا؟ ما كنت تعمله صحيحا مقيما. ذلك قال أهل العلم، وهذا فيه فضل الطاعة في حال الصحة والإقامة، هذا فيه فضل الطاعة في حال الصحة والإقامة. لأن نبينا يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فأنت إذا اغتنمت شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، ثم حصل لك حال السقم، عجز عن طاعة الله للمرض، أو حصل لك حال المشيب شيئا من العدل كتب الله لك ما كنت تعمله صحيحا مقيما. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، الصحة والفراغ. لأنك إذا جاء الشغل حصل ماذا؟ الغبن، لأنك لم تستغل وقت فراغك. وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. يقال يعني مما ذكر في سيرة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، هو له صالح وله كذلك أبناء منهم عبد الله، كان صالح أقل في طلب العلم من عبد الله، من أخيه عبد الله. قال بعض أهل العلم قالوا: وذلك لأن صالح كان صاحب عيال، وذلك لأن صالح كان صاحب عيال، فاشتغل يعني ما يكون من العيال عن شيء عن طلب العلم بخلاف أخيه عبد الله. هذا حق. لذلك قال الشافعي رحمه الله: لو كلفوني بشراء بصلة ماذا لما استطعت، أنه مشغول بإيش؟ بالعلم. الآن يعني العبد المنبغي عليه أن يشتغل، خاصة الذي لم يتزوج بعد، ومن كان شابا يشتغل بطلب العلم، يشتغل بتحصيل العلم. ذلك قال بعض أهل العلم في قول عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قيل تسودوا أي تزوجوا. تفقهوا قبل أن تسودوا، قيل تسودوا أي تزوجوا. ليه؟ أين معنى أن السيد من القرآن، أن الزوج سيدا من القرآن في قصة يوسف؟ فألفيا سيدا لدى الباب. قال أهل العلم هذا يعني مما ذكر في شرح هذا الأثر عن عمر أمور، ومنها السيادة ومن إلى آخره. قالوا منها: تفقهوا قبل أن تسودوا أي تزوجوا، لأنك إذا تزوجت قد لا يحصل لك أن تطلب العلم، كالذي هو عنده فراغ قبل ذلك. شاهد أن العبد يحرص في شبابه، كذلك يحرص بعد ذلك على طلب العلم وعلى استغلال الأوقات. وغناك قبل فقرك، قد يكون غنيا مستغنيا كما جاء في الحديث هنا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا جاء فقرك غبنت، أنك لم تستغل وقت غناك فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فإن وقت الفقر فإن الأشغال أكثر، فإن الأشغال أكثر. ثم قال: وحياتك قبل موتك. وقد صح عن رسول الله أيضا كما جاء من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. ذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يستعيذ من علم لا ينفع، كان يستعيذ من علم لا ينفع، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وعن جسمه فيما أبلاه. هل قال وعن ماله من أين اكتسبه فقط؟ وفيما أنفقه. قد يكون يكتسب المال من حلال ينفقه في حرام، يكتسب المال من راتب، يكتسب المال من تجارة مباحة، ثم ينفق المال في إيش؟ في محرم، في شراء دخان، في شراء بعض المعاصي والسيئات. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن ذلك إنفاق المال فيما يشاهد في التلفاز من المحرمات. كيف ذلك؟ قال وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، اكتسبه من حلال، من تجارة إلى آخره، ثم أدخل التلفاز إلى بيته، ثم يكون في هذا التلفاز شيء من المحرمات. هذا التلفاز يشتغل على إيش؟ على الكهرباء. هذه الكهرباء بالمجان أو بأموال؟ بأموال. يقول الشيخ رحمه الله: وسيسأل عن إنفاقه هذا المال فيما حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك في زماننا هذه الجوالات، إذا نظر إلى في جواله إلى أمر محرم، هذا الأنترنت ولا هذه الفواتير، ويشتغل هذا الجهاز على أمر محرم، إما على منظر قبيح أو منظر يعني سيء، أو على مسلسل أو على موسيقى أو أغاني، هل هذا سيكون بالمجان؟ الجواب لا، الجواب لا، هذه كلها سيحسب عليك من فاتورتك في الجوال أو من رصيدك إذا كان يعني غير مفوتر، وسيأخذ من هذه الريالات، ستسأل يوم القيامة عن ذلك، ستسأل يوم القيامة عن ذلك. قال: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. حتى ولو اكتسبت مالك في حلال لا بد أن يصرف في حلال، فإنك مسؤول عن الكسب والإنفاق. والناس في هذا الباب إما أن يكسب ماله من حلال وينفقه في حلال، وإما أن يكسب ماله من حلال وينفقه في حرام، وإما أن يكسب ماله من حرام وينفقه في حلال، وإما أن يكسب ماله من حرام وينفقه في حرام. أربعة أحوال، وأنت مسؤول عن ذلك، من أين اكتسبته ومن فيما أنفقته. فليحذر العبد، فهو كما قال النبي: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. موعظة عظيمة لمن كان له قلب، والله موعظة عظيمة لمن كان له قلب. وعن جسمه فيما أبلاه، فقد يكون الإنسان يضيع جسده وبدنه فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث معاشر الأحبة حديث عظيم جدا في استغلال الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى، واستغلال الأوقات وأنت في حال الصحة، وإلا تكون مغبون عياذا بالله. بل إن لو أنك ضيعت مجلسا واحدا ولم يكن هذا المجلس فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، فإنك يوم القيامة سيحصل لك الحسرة والندامة. مجلس واحد، وعمرنا مجالس، هذا مجلس بعد قليل تجلس مع إخوانك، بعد ذلك تجلس على إفطارك، بعد كذا تجلس على جوالك، بعد ذلك تجلس مع أهلك مع أبنائك، ذهابك إلى العمل في مجلس، رجوعك إلى العمل في مجلس، في عملك أنت في مجلس. لو ضيعت مجلسا واحدا عن ما يقربك إلى الله فأنت في حسرة وندامة، لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة، وكان عليهم حسرة يوم القيامة. وكذلك صح عن رسول الله أنه قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع في موطن لا يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة. وقد تكون هذه الترة وهذه الحسرة لفوات الثواب، لفوات الثواب، تدخل الجنة، ولكن الذين قد استغلوا أوقاتهم أكثر هم في درجة أعلى، فقد تكون كذلك في فوات الثواب وفي فوات العلو في الدرجات. والدليل على ذلك أيضا ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه قال: ما قعد قوم مقعدا لا يذكر الله فيه ويصلون على النبي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، وإن أدخلوا الجنة قال للثواب. الحسرة هنا من جهة إيش؟ دخلوا الجنة. أين الحسرة؟ من جهة الثواب، أن غيرهم قد ذكر الله أكثر، فكان لهم الإثابة إيش؟ أكثر. هذا كله يا إخواني يجعل منا نستغل أوقاتنا ونستغل أوقات صحتنا فيما يقربنا إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر البخاري رحمه الله ما جاء من حديث أنس وما جاء من حديث سهل: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى، جاء في حديث سهل وهو يحفر الخندق، وهذا فيه دليل استغلال الأوقات حتى في هذا الوقت، فإنه قال مذكرا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، أي لا عيش باق ولا عيش مطلوب إلا عيش الآخرة، أي لا عيش باق، أي لا عيش باق ولا عيش مطلوب إلا عيش الآخرة. فاغفر للأنصار والمهاجرة كما جاء في رواية، وهنا جاء معنا كذلك كل من الروايتين: فأصلح الأنصار والمهاجرة، وجاء في رواية سهل: فاغفر الأنصار والمهاجرة. المغفرة ليست مجرد ستر الذنوب ولا مجرد العفو عن الذنوب، بل المغفرة ستر ووقاية. المغفرة ستر ووقاية، لذلك سمي المغفر، لأنه يستر الرأس ويقيه حال القتال. فالمغفرة ليست مجرد ستر الذنوب ولا هي العفو عنها فقط، بل هي الستر مع العفو، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. إن غفر الله لك فقد ستر عليك وعفى عنك. ذلك يقول الله سبحانه وتعالى إذا خلى بعبده يوم القيامة وقرره بذنوبه، قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، كما جاء ذلك عند البخاري ومسلم. جاء في رواية كذلك لما جاء قال: فاغفر للأنصار والمهاجرة، وهنا قال: فأصلح الأنصار والمهاجرة، جاء كذلك: فأكرم الأنصار والمهاجرة، كما جاء ذلك في رواية عند البغوي: فأكرم الأنصار والمهاجرة. هنا قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. والله سبحانه وتعالى يقول: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ونبينا صلوات ربي وسلامه لم يكن شاعرا، فكيف الجواب على هذه الكلمات؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذه الكلمات كلمات غير موزونة، وقال الحافظ: ولعل ذلك كان عن عمد منه صلى الله عليه وسلم، إنه ليس بإيش؟ بشاعر. وقال ابن بطال: بل هذه الكلمات من قول عبد الله بن رواحة، وتمثل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا: حتى وإن لم تكن هذه الكلمات من قول عبد الله بن رواحة، فإن قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بهذه الكلمات لا تجعله ماذا؟ شاعرا. فإن العلماء قالوا: وإنما يسمى الشاعر شاعرا من قصده وكان على أصول أهل الشعر، وكان على أصول أهل الشعر. الفائدة الرابعة في قوله يحفر وهو يحفر الخندق، قال العلماء منهم النووي رحمه الله: وفيه عمل الفضلاء في بناء المساجد ونحوها ومساعدتهم في أعمال البر. وفيه عمل الفضلاء في أعمال في بناء المساجد ونحوها ومساعدتهم في أعمال البر. بعض الفضلاء يخالفون مثل هذه الأحاديث ويجد أنه لو أنه ساعد إخوانه في شيء أن ذلك ماذا؟ إنقاص من قدره. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه إمام المتواضعين، كان يحفر مع ماذا؟ الخندق مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الفائدة الخامسة في قوله: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. قال ابن رجب رحمه الله: فبرد العيش هو طيبه ونعيمه، وفي الحقيقة إنما يكمل طيب العيش ويكمل نعيمه في الآخرة لا في الدنيا. لذلك قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فبرد العيش هو طيبه ونعيمه، وفي الحقيقة إنما يكمل طيب العيش ونعيمه إنما في الآخرة لا في الدنيا، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ثم قال ابن رجب: وسبب ذلك أن الكمال وطيب العيش ونعيم العيش إنما هو ماذا؟ في الآخرة. قال ابن رجب رحمه الله: وسبب ذلك أن ابن آدم مركب من جسد وروح، وكل منهما يحتاج إلى ما يتقوت به ويتنعم به، وذلك هو عيشه. الجسد، البدن، الجسم يحتاج إلى إيش؟ إلى قوت. والروح تحتاج إلى إيش؟ إلى قوت. قال ابن رجب رحمه الله: قال إن ابن آدم مركب من جسد وروح، هذا واضح، وكل منهما يحتاج إلى ما يتقوت به ويتنعم به، وذلك هو عيشه. فالجسد عيشه الأكل والشرب والنكاح واللباس والطيب وغير ذلك من اللذات الحسية. طيب، ففيه بهذا الاعتبار مشابهة بماذا؟ بالحيوانات في هذه الأوصاف. ثم قال: وأما الروح فهي لطيفة وهي روحانية من جنس الملائكة، فقوتها ولذتها وفرحها وسرورها في معرفة خالقها وبارئها وفاطرها، وفيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعات في ذكره ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه. فهذا هو عيش النفس وقوتها، فإذا فقد ذلك فإن النفس تمرض وتهلك أعظم مما يهلك إيش؟ الجسد. أعظم مما يهلك الجسد بفقد طعامه وشرابه. وقال بعد ذلك: ولهذا يوجد كثير من أهل الغنى والسعة يعطي جسده حظه من التنعيم. إخواني، نحن نتركب من أمرين: من جسد وماذا؟ وروح. الجسد قوته الأكل والشرب والطيب والنكاح إلى آخره، والروح قوتها طاعة ربها. طيب، قال ابن رجب رحمه الله: ولهذا يوجد، قال ثم قال: إذا لم يعطي الإنسان روحه القوت والغذاء الشرعي فإن الروح ماذا؟ تمرض. كما أنه إذا أفقد جسده الطعام والشراب فإن الجسد ماذا؟ يمرض. قال ابن رجب رحمه الله: ولهذا يوجد كثير من أهل الغنى والسعة يعطي جسده حظه من النعيم. غني يأكل أحسن المأكولات، يركب أحسن المركوبات، يسكن في أحسن البيوت، يعطي جسده حظه من إيش؟ من التنعيم. ثم يجد ألما في قلبه ووحشة فيظنه الجهال أن هذا يزول بزيادة هذا اللذات الحسية. سبحان الله، يأكل، يشرب، تزوج، يسكن في أحسن الأماكن، يركب أحسن المركوبات، هذه كلها في أي قوت؟ قوته؟ قال فيجد ألما في قلبه وضيقا في قلبه. قال فيظن الجهال أن هذا يزول بزيادة هذه اللذات الحسية، يشتري سيارة أخرى، يسكن في قصر أكبر، يتنعم بمأكولات ألذ إلى آخره. هذا ظن من؟ ظن من يا إخواني؟ ظن الجهال. قال وبعضهم يظن أنه يزول بإزالة عقله بالسكر والخمر لما يجيه ضيق، وهذا أمر مشهور عند هؤلاء الفساق، قد إذا جاءه الضيق اشتغل بماذا؟ بمثل هذه القاذورات ليذهب ماذا؟ عقله، يأخذ حشيشة، يأخذ أمرا مسكرا ليذهب ماذا؟ عقله. يظن أن يظن أنه بذهاب عقله تذهب هذه الضيقة وهذا الألم، لم يقع على الدواء إلى الآن. قال يظن أنه يزول هذا الألم وهذا الضيق بإزالة العقل بالمسكر، وكل هذا يقول الحافظ ابن رجب يزيد الألم والوحشة، وكل هذا يزيد الألم والوحشة. طيب ما السبب؟ وإنما سببه أن الروح فقدت قوتها وغذاؤها فمرضت فتألمت. سبحان الله، ذلك الإنسان إذا وجد من نفسه ذلك لا يظن أنه إذا يعني أكثر اللهو أكثر اللعب أنه ستزول عنه هذه الوحشة، لا، كما قال ابن رجب رحمه الله وإنما سببه أن الروح قد فقدت قوتها وغذاؤها فمرضت فتألمت. قال بعض العارفين، يقول ابن رجب رحمه الله لقوم ما تعدون العيش فيكم؟ قالوا الطعام والشراب ونحو ذلك. هل هذا صحيح؟ الطعام والشراب يرجع إلى إيش؟ إلى البدن. قال ما تعدون العيش فيكم؟ كيف تعيشون؟ كيف تكون عندكم الصحة والعافية؟ قالوا في الطعام والشراب ونحو ذلك. فقال إنما العيش ألا يبقى منك جارحة إلا وهي تجاذبك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو العيش، قد يكون مكسرا مريضا فقيرا، لو أقسم على الله لأبره، لأنه قد غذى ماذا؟ روحه بطاعة ربه ومولاه سبحانه وتعالى. وقد يكون عياذا بالله صحيحا غنيا وهو لا يسوى عند الله جناح بعوضة. فالعبرة كما قال إنما العيش ألا يبقى منك جارحة إلا وهي تجاذبك إلى طاعة الله عز وجل. ذلك قال العلماء رحمهم الله، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن رجب كذلك، من عاش مع الله طاب عيشه، ومن عاش مع نفسه وهواه طال طيشه. من عاش مع الله طاب عيشه، ومن عاش مع نفسه وهواه طال طيشه. كذلك قال الحسن البصري رحمه الله، إن أحباب الله سبحانه وتعالى هم الذين ورثوا أطيب الحياة بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم، بما وجدوا من لذة حبه في قلوبهم، إلى آخر ما ذكره العلماء رحمهم الله عز وجل في هذا الباب، وأن العيش إنما هو عيش ماذا؟ الآخرة. إنما العيش هو عيش الآخرة. لذلك قال ابن رجب، واعلم أن الجمع بين هذين العيشين في دار الدنيا غير ممكن. اعلم أن الجمع بين هذين العيشين، عيش الدنيا وعيش الآخرة، في دار الدنيا غير ممكن، فمن اشتغل بعيش روحه وقلبه وحصل له منه نصيب وافر لها عن عيش إيش؟ جسده وبدنه، إلى كلام طويل منه رحمه الله وأسكنه فسيحة جناته. ذلك كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يطلب عيش الدنيا أو عيش الآخرة، ونحن نقتدي بمن؟ بنبي الله صلوات ربي وسلامه عليه. يدخل عليه عمر ويجد نبينا صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، فيقول: يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال: يا عمر، ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، وما للدنيا ولي، والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. هذه هي الدنيا كما وصفها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، لا كما يصفها ماذا؟ الجهال. لذلك جاء في الحديث: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وهنا عمر يقول لنبي الله: لو اتخذت فراشا أوثر من ذلك. فقال: يا عمر، ما لي وللدنيا، وما للدنيا ولي، والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت الشجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. كذلك جاء أن عمر دخل على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وهو مضطجع على حصير، قال: فجلست فإذا عليه إزار ليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرب في ناحية الغرفة، وإذا فقال ثم ذكر قال أن عمر يعني بكى، فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ عمر نظر إلى حال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ونظر إلى اقتصاد رسول الله صلوات ربي وسلامه في عيشه مع ما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من الدنيا، وأن نبينا لو رأى الدنيا لجاءت له راغمة، ولكن لم يشبع نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت من خبز الشعير. فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب، ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك ولا أرى فيها إلا ما أرى، وذلك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله وصفوته وهذه خزانتك؟ قال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ فهذا هو حال نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا هو قوله هنا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فالمنبغي معاشر الفضلاء ومعاشر الأحبة أن نقتدي برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن نكون كما قال يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ وهذا هو المنبغي علينا جميعا. كذلك جاء هنا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وهذه الكلمات فأصلح الأنصار والمهاجرة، كلمات تسمى إيش من جهة اللغة؟ إيش تسمى؟ نعم، تسمى أنها كلمات مسجوعة. وقد قال نبينا صلوات ربي وسلامه لما سمع شيئا من الأمر المسجوع قال: إنما هذا من إخواني الكهان. فكيف الجواب؟ قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إنما هذا من إخوان الكهان، دليل على أن الكهان كانوا كلهم يسجعون، أو كان الأغلب منهم يحصل منهم سجع، وهذا معروف عن كهان العرب من أن كلامهم فيه شيء من هذا الأمر. قال: وإنما ينكر على الإنسان متى؟ على الخطيب أو على غيره أن يكون كلامه كله تسجيعا أو أكثر كلامه على ذلك. أما إذا كان قليلا فليس ببعيد، بل قال ابن عبد البر: بل هو مستحسن محمود كما قال نبينا هنا. فالذي المذموم في إيش؟ في أن كلامه كله يكون على هذا النحو، أو يكون أغلب كلامي على هذا النحو. لكن لو كان كلاما قليلا كما قال ابن عبد البر فليس بمعيب، بل هو مستحسن محمود كما جاء ذلك كذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء هنا. فالسجع كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. الفائدة الأخيرة: البخاري بدأ كتاب الرقاق بهذين الحديثين، بحديث عبد الله بن عباس في الصحة والفراغ، وحديث ولا عيش إلا عيش الآخرة. وذلك لمناسبة، وسبب ذلك والعلم عند الله أنه يذكر العبد الصحيح المكفي أن يحافظ على وقته فيما ينفعه، ومن أعظم ما ينفعه أن يستغل وقته في عيش في عيش الآخرة. أن يستغل وقته في عيش الآخرة، فإن كان منه ذلك رق قلبه، رق قلبه. فالمناسبة في بدء البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق بهذين الحديثين، من جهة الصحة والفراغ، من جهة أنه يطلب في دنياه بصحته وفراغه عيش الآخرة، لأن ذلك مما يحصل له في الوقت الرقة لقلبه. فأن يذكر العبد الصحيح المكفي أن يحافظ على وقته فيما ينفعه، ومما ينفعه هو أنه لا عيش إلا عيش الآخرة، فإذا تقرر عنده ذلك رق قلبه واستغل أمره في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولم ينشغل عن الوحي بشيء آخر، بل يطلب الوحي وينشغل بالوحي وينشغل بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه الفائدة كذلك الأخيرة، إشارة إلى تحقير عيش الدنيا. إشارة لما جاء في حديث اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، إشارة إلى تحقير عيش الدنيا، فإن عيش الدنيا فيه الكدر وسرعة الفناء، فيه الكدر وسرعة الفناء، وعيش الآخرة فيه الراحة والبقاء. فأي يعني عقل يقدم عيش الدنيا على عيش الآخرة؟ لكن لما سئل أحمد رحمه الله متى الراحة، قال: عندما تضع قدمك اليمنى في الجنة. قيل له: متى الراحة؟ الدنيا مبناها على إيش؟ على الكد والنكد وعلى الكدر وعلى سرعة ماذا؟ وعلى سرعة الزوال وسرعة الفناء. والآخرة مبناها على الراحة والطمأنينة والنعيم والبقاء. فسئل أحمد رحمه الله متى الراحة؟ قال: عندما تضع قدمك اليمنى في الجنة. عندما تضع قدمك اليمنى في الجنة، هنا الراحة. فإذا تعلم العبد ذلك، وأنه سيؤول أمره إلى الراحة، فهل لو جاءه نصب أو تعب أو كدر أو نكد في الدنيا، هل سيكون كأهل الجزع؟ لا والله، لأنه عنده أمر عظيم يرجوه من رب كريم الذي هو الله سبحانه وتعالى يوم الدين ويوم القيامة، أنه يدخل الجنة وتكون له الراحة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه صحيح البخاري متن كتاب الرقاق: باب الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة. حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال عباس العنبري: حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه: سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في التعليق على كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، الذي قد اهتم بهذا الصحيح العلماء شرحا ودراسة وتعليقا وتحشية، حتى قيل إن هذه التعليقات وهذه الشروحات وهذه الدراسات من جهة الشرح قد بلغت 50 ما بين تعليق وشرح. قال بعض أهل العلم رحمهم الله إنها قد بلغت 50 ما بين تعليق وشرح، وهذا دليل على أهمية هذا الصحيح، أعني صحيح البخاري. وبعض هذه الشروح لم يكملها أصحابها، كشرح الحافظ ابن رجب رحمه الله، فإنه قد وقف عند كتاب السهو من صحيح البخاري. ولقد اهتم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بصحيح البخاري، فإن ابن بطال من فقهاء المالكية وقد شرح البخاري وشرحه مطبوع، كذلك الحنفية كالعيني رحمه الله قد شرح البخاري وشرحه مطبوع، كذلك الشافعية ومنهم شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله المعنون بفتح الباري، كذلك الحنابلة قد شرحوا البخاري ومنهم ابن رجب رحمه الله إلى زماننا هذا، والعلماء رحمهم الله عز وجل يشرحون ويعلقون على صحيح البخاري، وهذا كله يدل على أهمية الصحيح، يدل على أهمية الصحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الرقاق. وكتاب مصدر بمعنى المكتوب، كالخلق بمعنى المخلوق. ومعنى الكتب في اللغة، في أصل اللغة، الجمع والضم، يقال تكتب بنو فلان، أي إذا اجتمعوا، ويقال كذلك كتيبة الجيش، وذلك لاجتماعها. ومن ذلك الكتابة بالقلم، وذلك لاجتماع الحروف والكلمات بها. والعلماء رحمهم الله يقسمون
ما يكون من كتبهم إلى كتاب وأبواب، وكذلك قد يقسمون الكتب أيضا إلى فصول، كتاب وباب وفصل. والحكمة من تقسيم الكتب مثل هذه التقسيمات، كتاب باب فصل، لو سأل سائل ما الحكمة من ذلك، قال أهل العلم وذكروا حكما، ومنها الحكمة الأولى قالوا تنشيط النفس وبعثها على الحفظ والتحصيل لما يحصل لها من السرور بالختم والابتداء، فإن القارئ أو الذي يريد أن يستمع إلى شرح من الشروح أو يريد أن يقرأ شرحا من الشروح، فإنه كلما تعدى باب تعدى كتاب النفس تنشط ويحصل لها السرور والفرح. ذلك قالوا من الحكم تنشيط النفس وبعثها على الحفظ والتحصيل لما يحصل لها من السرور بالختم والابتداء. كذلك قالوا من الحكم تسهيل العلم ليسهل الأخذ لمن أراد تناول مسألة من مسائل العلم، فإنه يبحث عنها في مضانها المختص بها، يبحث عن مسائل الطهارة في كتاب الطهارة، يبحث عن مسائل الصلاة في كتاب الصلاة، يبحث عن مسائل الزكاة في كتاب الزكاة، وهكذا. فذكر العلماء رحمهم الله مثل هذه الحكم في تقسيم كتبهم إلى كتاب وأبواب وفصول. قال المصنف كتاب الرقاق، والرقاق بكسر الراء، وجاء في نسخة معتمدة من رواية النسفي عن البخاري كتاب الرقائق، كتاب الرقائق. قد اعتمد هذه النسخة بعض شراح صحيح البخاري، ذلك تجد في بعض الشروح كتاب الرقاق وفي بعض الشروح كتاب الرقائق، وكل منهما بمعنى واحد، وكل منهما بمعنى واحد، إذ أن كل منهما جمع رقيق، والمقصود هذا كتاب في بيان الرقائق، أو هذا كتاب في بيان الرقاق، المقصود كتاب الرقاق، كتاب الرقائق، أي هذا كتاب في بيان الرقاق، أو هذا كتاب في بيان الرقائق. والرقاق مشتق من الرقة التي هي ضد الغلظة، وقيل من الرقة بمعنى الرحمة، وقيل من الرقة بمعنى الرحمة. قال العلماء رحمهم الله وسميت أحاديث الباب بذلك لأن كل حديث فيه يحدث في القلب رقة، لأن كل حديث في الباب يحدث في القلب رقة. وجاء في معنى الرقة عند العلماء وعند أهل اللغة غير ما ذكرنا، فإنه قيل ترقيق الكلام أي تحسين الكلام، ترقيق الكلام أي تحسين الكلام. ويقال كذلك رق وجه فلان إذا حصل له الحياء، رق وجه فلان إذا استحى. نستفيد من كتاب الرقاق أن أهل السنة لم يتركوا المواعظ، أن أهل السنة وأهل الحديث والآثر لم يتركوا الرقائق، لا كما يقوله المتصوفة أو المتحزبة أيضا في زماننا أن أهل السنة وأن السلفيين ليس عندهم رقائق. لا، لو نظرنا في كتاب الصحيح نجد كتاب الرقاق، لو نظرنا في صحيح مسلم نجد كتب كذلك هي متضمنة لمثل هذه المسائل، فكتاب التوبة من صحيح مسلم. كذلك عند أهل السنة التوحيد، فإن التوحيد هو أعظم الرقائق وهو أعظم المواعظ، لذلك الله سبحانه وتعالى قد قال: إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالتوحيد موعظة، لذلك قال: وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. فالتوحيد يقربك إلى الله، التوحيد يجعل قلبك خاشعا خاضعا معتمدا متوكلا مستعينا بالله سبحانه وتعالى. ذلك الموحد قد جمع كليته على الله سبحانه وتعالى، بخلاف المشرك فإنه قد شتت نفسه، يدعو هذا ويستغيث بهذا ويطلب هذا ويطوف حول هذه القبور، شتت نفسه وبعثر نفسه، بخلاف الموحد فإنه قد أقبل على ربه بكليته واطمأن وخشع وخضع لله سبحانه وتعالى. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر حال المشرك قال: كالصيد في الشبكة. وجه المناسبة بين ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من جهة أن المشرك كالصيد في الشبكة، أن الصيد يريد النجاة في هذه الشبكة فيتخبط يريد النجاة، كذلك المشرك يريد النجاة في زعمه فيتخبط، فإذا وجد الصيد فرجة خرج وانطلق. أما لو باقي في هذه الشبكة فإنه سيكون يضرب يمينا وشمالا وغربا وشرقا وجنوبا، كل ذلك يريد النجاة، كذلك المشرك. أما إذا وجد الصيد فرجة خرج، كذلك المسلم إذا عرف التوحيد خرج من هذا الاضطراب وخرج من هذا التشتت وخرج من هذا التبعثر. فالتوحيد هو أعظم المواعظ وأعظم الرقائق. هنا البخاري رحمه الله لما قال كتاب الرقاق كما ذكرنا استفيد من ذلك أن أهل السنة لم يغفلوا هذا الباب، لا كما يقوله أرباب البدع والأهواء. قال المصنف رحمه الله: باب الصحة والفراغ، ولا عيش إلا عيش الآخرة. باب في اللغة يعني فرجة في ساتر يتوصل بها إلى الدخول أو الخروج، يعني من داخل إلى خارج، هذا من جهة اللغة أو بالعكس. والباب في المحسوسات كباب الدار، وفي المعنويات كالأبواب التي هي في كتب العلماء. فباب العلم فرجة يتوصل بها الباحث إلى المقصود. باب المياه يدخل على المياه من هذا الباب. باب الطهارة يدخل على باب الطهارة من هذا الباب. فكأن الجهل ساتر والباب يفتح هذا الساتر، كما أن الباب ساتر لدخول المسجد، فإذا فتحت الباب ولجت المسجد. كذلك أبواب العلم، فالجهل ساتر وتدخل على العلم من أبواب العلم. فالباب في العلم كما ذكر ذلك أهل العلم هو الفرجة الموصلة لك إلى مسائل العلم. قال: الصحة والفراق. باب الصحة والفراق، لأنه سيذكر رحمه الله ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا عيش إلا عيش الآخرة. فسيذكر كذلك ما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما جاء في حديث عبد الله بن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراق. تحت هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى في قوله نعمتان، تثنية نعمة، والنعمة الحالة الحسنة، معنى النعمة الحالة الحسنة، فكأنه قال حالتان فيها الحسن. الفائدة الثانية في قوله مغبون، مغبون إما أن يكون مشتقا من الغبن بسكون الباء، وهو النقص في البيع، وإما من الغبن وهو النقص في الرأي. الفائدة الثالثة: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والمقصود بالصحة الصحة في الأبدان، والمقصود في الفراغ ما يكون من فراغ الخاطر، وما يكون من الفراغ من العمل. الصحة في الأبدان هذا واضح، والفراغ إما أن يكون فراغا من فراغ الخاطر أو فراغا من جهة الفراغ من العمل. فالإنسان قد يكون فارغا من جهة الأشغال والأعمال لكن باله مشغول. الفائدة الرابعة: قال العلماء رحمهم الله معنى الحديث أن الإنسان لا يتفرغ لطاعة ربه إلا إذا كان مكفيا صحيح البدن، إلا إذا كان مكفيا مستغنيا صحيح البدن. فالغبن خروج الشيء من اليد بغير عوض، يعني لا يعرف قدر هاتين النعمتين. كثير من الناس ما داموا فيهما، فإذا تبدل الصحة بالمرض والفراغ بالاشتغال فحينئذ يندمون على ما فاتهم من أوقات الصحة والفراغ ولا ينفعهم الندم. هذا معنى الحديث من جهة الإجمال. والناس في هذا الباب على أربعة أقسام: القسم الأول مستغنيا صحيح البدن، والقسم الثاني مستغنيا ولا يكون صحيحا، والقسم الثالث يكون صحيحا ولا يكون مستغنيا. القسم الرابع لا يكون مستغنيا ولا صحيح. فالناس أربعة أقسام، وأكثر الناس على القسم الأول أنه مستغني قد كفاه الله سبحانه وتعالى وعلى صحة وعلى فراغ في الخاطر وفراغ في الوقت. قال أهل العلم: فمن حصل له الأمران الصحة والفراغ وكسل عن طاعة ربه سبحانه وتعالى فهو المغبون أي الخاسر في التجارة، كما ذكرنا أنه إما أن يكون غبنا من جهة النقص أو غبنا من جهة النقص في البيع أو غبنا من جهة النقص في الرأي، وكل منهما من الغبن. الفائدة الخامسة: شبه المكلف بالتاجر، نعمتان مغبون فيهما الغبن في البيع، شبه المكلف بالتاجر، والصحة والفراغ برأس المال لكونهما من أسباب الأرباح ومقدمات النجاح. متى التاجر يحصل له الكسب؟ إذا عرف كيف يستغل رأس ماله. وكيف المسلم لا يغبن في حياته؟ إذا عرف كيف يستغل ماذا؟ رأس ماله. ورأس المال هنا ماذا؟ الصحة والفراغ. ورأس المال هنا الصحة والفراغ، بل قال العلماء رحمهم الله: شبه المكلف بالتاجر والصحة والفراغ برأس المال لكونهما من أسباب الأرباح ومقدمات النجاح. فمن عامل الله بامتثال أوامره ربح، ومن عامل الشيطان باتباعه ضيع رأس ماله. فكأنه قال: هذان الأمران إذا لم يستعملا فيما ينبغي فإن العبد يغبن ويكون قد باع دنياه بثمن بخس لا يحمد هذا العبد عاقبة ذلك. أو كذلك إذا قلنا على المعنى الآخر بالنقص في الرأي وهو مغبون، كذلك هذا من نقص الرأي أنه يضيع رأس ماله ويضيع ما أعطاه الله سبحانه من النعم. قال العلماء رحمهم الله: فإن الإنسان إذا لم يعمل بطاعة ربه في زمن صحته ففي زمن المرض بالطريق الأولى. إذا ضيع العبد في زمن شبابه وقته ولم يستغل وقته في طاعة ربه ومولاه، فإنه إذا كبر في السن فمن باب أولى أنه قد يضيع. كذلك جاءه العجز، جاءته الأمراض، كذلك إذا ضيع وقته وهو في حال صحته ففي حال المرض بالطريق الأولى، فيبقى عياذا بالله قد حصل له الغبن لأنه قد ضيع زمان ووقت طاعته. كذلك الإنسان قد يكون صحيحا ولا يكون متفرغا للعبادة لاشتغاله بأسباب المعاش، فإذا اجتمع في العبد وقصر، إذا اجتمع الصحة والوقت وقصر في نيل الفضائل فذلك هو الغبن عياذا بالله. كذلك الفائدة السادسة في قوله نعمتان مغبون فيهما كثير، تنبيه على أن الذي قد وفق لذلك قليل. قال نعمتان مغبون فيهما كثير. قال العلماء رحمهم الله هذا فيه تنبيه على أن الموفق لذلك قليل، وهذا هو حال أهل الطاعة مع غيرهم وبالنسبة لغيرهم. لذلك الله سبحانه وتعالى قد قال حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. فهذا هو حال أهل الطاعة، وقليل من عبادي الشكور. فهنا في قوله كثير تنبيه على أن الموفق لذلك قليل. الفائدة السابعة في هذا الحديث تنبيه على مقدار عظيم نعمة الله على عباده في الصحة والكفاية. فمن أنعم الله عليه بذلك فليحذر من الغبن، فليحذر من الغبن. ذلك قال حكيم الدنيا بحذافيرها في الأمن والسلامة، الدنيا بحذافيرها في الأمن والسلامة، كما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من حيث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الصحة الفراغ، من أصبح آمنا أو معافا في بدنه صحة، آمنا في سربه سلامة، عنده قوت يومه فراغ، فكأنما حنزت له الدنيا بحذافيرها. فإن الأحاديث تفسر بعضها بعضا، فقال نبينا هنا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، وقال نبينا كذلك من أصبح معافا في بدنه الصحة، آمنا في سربه السلامة في والآمن، عنده قوت يومه فراغ ليس مشغول البال، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. آمنا في سربه يعني غير خائف من عدو. وفي سربه المشهور هو كسر السين أي في نفسه، آمنا في نفسه، وقيل آمنا في جماعته، فالمعنى آمنا في سربه أي في أهله وعياله وجماعته، وقيل بفتح السين أي في مسلكه وطريقه، بفتح السين مع سكون الراء معنى في ذلك أي في طريقه ومسلكه، وقيل بفتحتين بفتح السين والراء والمقصود أي في بيته، في بيته، وقيل كذلك بالفتحتين ما جاء في جحر الوحشي كما ذكر ذلك شراح هذا الحديث أنه كذلك بالفتحتين. إذا قلنا فتح السين والراء هو معنى بيت وجحر بعض الوحوش والذين هم الحفير تحت الأرض. على هذا فيه نكتة لطيفة، إذا قلنا بالفتحتين فتح السين والراء، قال أهل العلم فيكون المراد من الحديث المبالغة في حصول الأمن ولو في بيت تحت الأرض ضيق كجحر الوحش. بعض الناس يثور على الحكام لأنه لم يحصل قصرا أو لم يحصل بيتا عاليا أو فلة. وهنا الحديث على الفتحتين، على فتح السين والراء، ولو أنك في جحر فأنت في نعمة، ولو أنك في جحر فأنت في نعمة وقد حست الدنيا بحذافيرها. الفائدة الثامنة، لو سأل سائل ما هو عقوق اليوم، ما هو عقوق اليوم؟ نسمع أن ولدا قد عق أباه، وأن بنتا قد عقت أباها، فنسمع عن عقوق الآباء من جهة أن الأبناء يعقون آباءهم، أو من عقوق البنات من جهة أن البنت تعق أمها، أو حتى من عقوق ما يكون من الأب لابنه، فإن هناك عقوق من الآباء لأبنائهم كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. من عقوق الأب لابنه أنه قال بعض أهل العلم وذلك أنه لم يختر لابنه قبل مولده أما صالحة، لم يختر لابنه قبل مولده أما صالحة، فلما جاء الولد وجاءت البنت فكانت الأم أم طالحة فينشأ هذا الولد على الطلاح، قال بعض أهل العلم وهذا من عقوق الآباء، هذا مشهور في كلام أهل العلم. لكن السؤال هل اليوم له عقوق وما هو عقوق اليوم؟ الجواب نعم، فإنه قد جاء في منشور الحكم ومن الفراغ تكون الصبوة، ومن أمضى يومه في غير حق قواه أو فرض أداه أو مجد أثله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه. جاء في منشور الحكم، وهذا هو المنبغي على المسلم في يومه. قال العلماء ما جاء في منشور الحكم، قال ومن الفراغ تكون الصبوة، قد صح الحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إن الله يعجب من شاب ليست له صبوة، قد كان الشيخ ناصر رحمه الله يضعف هذا الحديث ثم رجع إلى تحسينه رحمه الله، إن الله يعجب من شاب ليست له صبوة، وذلك لأن الشاب مظنة الصبوة والغفلة، ومظنة أنه قد يحصل عنده شيء من السيئة ومن المعصية، فقيل من الفراغ تكون الصبوة، هذا حق حتى عند بعض طلاب العلم، فإن طالب العلم إذا حصل فراغا في وقته ولم يستغل هذا الفراغ فقد يشتغل في هذا الفراغ ببعض المعاصي والسيئات، اشتغل بالغيبة، اشتغل بالنميمة، اشتغل بسماع أمر محرم، اشتغل بالنظر إلى أمر محرم. قال العلماء من الفراغ تكون الصبوة، لذلك هناك بعض الصالحين لا يجعل لوقته فراغ، يشتغل بأي شيء حتى وإن حصل في الأصل فراغ، اشتغل بإخراج شيء، بإدخال شيء، يعني من مما يذكر أن امرأة كان عندها شيء من السيئات والمعاصي ثم بعد ذلك رجعت إلى ربها وتابت إلى مولاها، قد يكون المعاصي والسيئات التي قد وقعت فيها قبل ذلك بسبب الفراغ، فكانت تشتغل في بيتها في كل شيء، تأتي حتى لا تجد وقتا إلى أن يحصل عندها فكر في ماذا؟ في معصية، إذا جاء للمراوح تنظف المراوح، الستائر تخرجها ثم يدخلها مرة أخرى، تقلب البيت كله حتى لا تجد وقتا لماذا؟ للسيئات والمعاصي. يعني تستغل وقتها حتى في مثل هذه الأمور التي قد يظن بعض الناس أنها أمور فيها شيء من عدم استغلال الوقت. لا، هي أرادت، هذه امرأة موفقة، هي أرادت أن تشغل وقتها حتى لا تشغل بمعصية الله سبحانه وتعالى. كذلك بعض طلاب العلم، حتى وإن كان من طلاب العلم في أكثر زمانه وأكثر أوقاته، فإنه قد يحصل وقت فراغ، فقد يذهب إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى سماع المحرمات، إلى أمور قد تأتيه من تزيين الشيطان. فالواجب عليه إن كان قد فرغ من درسه أو فرغ من كتابه أو فرغ من كذا، حتى لو يشتغل في المباحات حتى ينصرف عن تزيين الشيطان له ببعض المحرمات. ومن باب أولى العوام، فإن أوقات فراغهم أكثر، فلو يشتغلون كما قال بعض أهل العلم في الحجر والطين، ولا يشتغلون في ما حرم الله سبحانه وتعالى، ولا يشتغلون في ما حرم الله سبحانه وتعالى. ذلك قيل من الفراغ تكون الصبوة، وهذا حق، من الفراغ تكون الصبوة. ثم قالوا: ومن أمضى يومه في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أثله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. ذلك هذا ما ذكره العلماء رحمهم الله من عقوق اليوم. الفائدة التاسعة: جاء في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال بعض أهل العلم: مما يستعان به على تدبر هذا الحديث مقدمات. الحديث هذا حديث عظيم، مما يستعان به على تدبر هذا الحديث: أولا، أن يعلم العبد أن الله تعالى خلق الخلق من غير ضرورة إليهم. ثانيا، أن يعلم العبد أن الله تعالى خلق الخلق وبدأهم بالنعم العظيمة من غير استحقاق منهم لها. ثالثا، أن يعلم العبد أن الله تعالى من عليه وعلى الناس بصحة الأجسام وسلامة العقول. لكلها مقدمات في النعم، فيما أنعم الله سبحانه وتعالى عليك من هذه النعم. أن يعلم العبد أن الله خلق الخليقة من غير ضرورة، ويعلم العبد أن الله خلق الخليقة بدأهم بالنعم الجليلة، ويعلم العبد أن الله تعالى من علينا بالصحة الأجسام وسلامة العقول، ويعلم العبد أن الله تعالى ضمن لهم أرزاقهم. هذه كلها مقدمات مهمة لفهم هذا الحديث. فإذا علمت أن الله قد ضمن رزقك، فهل تستفرق وقتك فيما حرم الله سبحانه وتعالى من طلب الرزق الحرام؟ الجواب لا. طيب، وأن يعلم العبد أن الله تعالى ضاعف له الحسنات ولم يضاعف عليه السيئات. فلو علم العبد ذلك أن الله ضاعف له الحسنات، فهل سيستغل وقته في غير الحسنات؟ الجواب لا. ويعلم العبد أن الله تعالى أمره أن يعبده ويعتبر بما ابتدأ به من النعم الظاهرة والباطنة، وأنه يشكر الله على ذلك بأحرف يسيرة. فهل إذا كان العبد كذلك هل سيستغل وقته في غير طاعة الله، أو أنه سيشكر الله سبحانه وتعالى على مننه وعلى نعمه؟ قال العلماء رحمهم الله: ويعلم العبد أن الله تعالى جعل مدة طاعتهم أو طاعته في الدنيا منقضية بانقضاء أعمارهم. فإذا علم العبد ذلك هل سيستغل وقته أو سيضيع وقته؟ ثم أن يعلم العبد أن الله تعالى جعل جزاءه على ذلك خلودا دائما في جنات النعيم وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه المقدمات لو كانت في ذهن العبد، هذه المقدمات لو كانت في ذهن العبد من جهة النعم ومن جهة كذا من غير جهة النعم. قال العلماء رحمهم الله: فمن أنعم النظر في هذا كله كان حريا ألا يذهب عنه وقت من صحته وفراغه إلا ينفقه في طاعة ربه. من أنعم النظر في هذه المقدمات كان حريا ألا يذهب عنه وقت من صحته وفراغه إلا ينفقه في طاعة ربه ويشكره على عظيم مواهبه، مع الاعتراف بالتقصير عن بلوغ شكر الله سبحانه وتعالى. ذلك سمي يوم القيامة بيوم التغابن، سمي يوم القيامة بيوم التغابن. قال هنا في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. فمن لم يعمل في فراغه وصحته فهو مغبون، وسيأتي يوم القيامة يوم التغابن ويظهر له إيش هذا الأمر عياذا بالله. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. هذا يا إخوان هو المنبغي علينا. يعني هذه الكتب، كتاب الرقاق، كتاب التوبة، صحيح مسلم، لا يأخذ الطالب مثل هذه الكتب ليريد بذلك فقط أنه قد درس كتاب الرقاق، أنه قد درس كتاب التوبة، لا، يريد بهذا العلم النافع أن يحصل عملا صالحا. يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. قد جاء ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إن كان في الإسناد فيه ضعف لكن من جهة المعنى صحيح: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. ونبينا صلوات ربي وسلامه يقول هنا: اغتنم خمسا قبل خمس. يعني المسلم لو كان على هذه الطريقة، لو كان على هذه الطريقة، فهل سيغبن يوم القيامة؟ الجواب لا، والله الجواب لا. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ما مات إلا وقد دل أمته على كل خير ونهاهم عن كل شر. مما أرشدنا إليه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أن نغتنم الأوقات، وأن نغتنم حال الصحة، وأن نغتنم حال الشباب. فقال نبينا صلوات ربي وسلامه: اغتنم خمسا قبل خمس. قال: شبابك قبل هرمك، فإن وقت الشباب بخلاف وقت الضعف ووقت المشيب. اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك. وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فإذا أنت قد قمت بطاعة الله في حال صحتك وحال إقامتك، فإن شغلت بمرض أو شغلت بسفر كتب الله لك ماذا؟ ما كنت تعمله صحيحا مقيما. ذلك قال أهل العلم، وهذا فيه فضل الطاعة في حال الصحة والإقامة، هذا فيه فضل الطاعة في حال الصحة والإقامة، لأن نبينا يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فأنت إذا اغتنمت شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك، ثم حصل لك حال السقم، عجز عن طاعة الله للمرض، أو حصل لك حال المشيب شيئا من العجز، كتب الله لك ما كنت تعمله صحيحا مقيما. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، الصحة والفراغ، لأنك إذا جاء الشغل حصل ماذا؟ الغبن، لأنك لم تستغل وقت فراغك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. يقال يعني مما ذكر في سيرة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، هو له صالح وله كذلك أبناء، منهم عبد الله، كان صالح أقل في طلب العلم من عبد الله، من أخيه عبد الله. قال بعض أهل العلم، قالوا: وذلك لأن صالح كان صاحب عيال، وذلك لأن صالح كان صاحب عيال، فاشتغل ب يعني ما يكون من العيال عن شيء عن طلب العلم، بخلاف أخيه عبد الله. هذا حق، لذلك قال الشافعي رحمه الله: لو كلفوني بشراء بصلة ماذا لما استطعت، أنه مشغول بإيش؟ بالعلم. الآن يعني العبد المنبغي عليه أن يشتغل، خاصة الذي لم يتزوج بعد، ومن كان شابا يشتغل بطلب العلم، يشتغل بتحصيل العلم. ذلك قال بعض أهل العلم في قول عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، قيل تسودوا أي تزوجوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، قيل تسودوا أي تزوجوا. ليه؟ أين معنى أن السيد من القرآن، أن الزوج سيد من القرآن في قصة يوسف؟ فالفيا سيد لدى الباب. قال أهل العلم هذا يعني مما ذكر في شرح هذا الأثر عن عمر أمور، ومنها السيادة ومن إلى آخره. قالوا: منها تفقهوا قبل أن تسودوا أي تزوجوا، لأنك إذا تزوجت قد لا يحصل لك أن تطلب العلم كالذي هو عنده فراغ قبل ذلك. شاهد أن العبد يحرص في شبابه، كذلك يحرص بعد ذلك على طلب العلم وعلى استغلال الأوقات. وغناك قبل فقرك، قد يكون غنيا مستغنيا، كما جاء في الحديث هنا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا جاء فقرك غبنت أنك لم تستغل وقت غناك فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فإن وقت الفقر فإن الأشغال أكثر، فإن الأشغال أكثر. ثم قال: وحياتك قبل موتك. وقد صح عن رسول الله أيضا كما جاء من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. ذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يستعيذ من علم لا ينفع، كان يستعيذ من علم لا ينفع، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وعن جسمه فيما أبلاه. هل قال وعن ماله من أين اكتسبه فقط؟ وفيما أنفقه، قد يكون يكتسب المال من حلال ينفقه في حرام، يكتسب المال من راتب، يكتسب المال من تجارة مباحة، ثم ينفق المال في إيش؟ في محرم، في شراء دخان، في شراء بعض المعاصي والسيئات. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن ذلك إنفاق المال فيما يشاهد في التلفاز من المحرمات. كيف ذلك؟ قال وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق؟ اكتسبه من حلال، من تجارة إلى آخره. ثم أدخل التلفاز إلى بيته، ثم يكون في هذا التلفاز شيء من المحرمات. هذا التلفاز يشتغل على إيش؟ على الكهرباء. هذه الكهرباء بالمجان أو بأموال؟ بأموال. يقول الشيخ رحمه الله: وسيسأل عن إنفاقه هذا المال فيما حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك في زماننا هذه الجوالات، إذا نظر إلى في جواله إلى أمر محرم، هذا الأنترنت ولا هذه الفواتير، ويشتغل هذا الجهاز على أمر محرم، إما على منظر قبيح أو منظر يعني سيء، أو على مسلسل أو على موسيقى أو أغاني، هل هذا سيكون بالمجان؟ الجواب لا، الجواب لا، هذه كلها سيحسب عليك من فاتورتك في الجوال أو من رصيدك إذا كان يعني غير مفوتر، وسيأخذ من هذه الريالات. ستسأل يوم القيامة عن ذلك، ستسأل يوم القيامة عن ذلك. قال: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. حتى ولو اكتسبت مالك في حلال لابد أن يصرف في حلال، فإنك مسؤول عن الكسب والإنفاق. والناس في هذا الباب إما أن يكسب ماله من حلال وينفقه في حلال، وإما أن يكسب ماله من حلال وينفقه في حرام، وإما أن يكسب ماله من حرام وينفقه في حلال، وإما أن يكسب ماله من حرام وينفقه في حرام. أربعة أحوال، وأنت مسؤول عن ذلك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فليحذر العبد، فهو كما قال النبي: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. موعظة عظيمة لمن كان له قلب، والله موعظة عظيمة لمن كان له قلب. وعن جسمه فيما أبلاه، فقد يكون الإنسان يضيع جسده وبدنه فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث معاشر الأحبة حديث عظيم جدا في استغلال الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى، واستغلال الأوقات وأنت في حال الصحة، وإلا تكون مغبون عياذا بالله. بل إن لو أنك ضيعت مجلسا واحدا ولم يكن هذا المجلس فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، فإنك يوم القيامة سيحصل لك الحسرة والندامة. مجلس واحد، وعمرنا مجالس، هذا مجلس بعد قليل تجلس مع إخوانك، بعد ذلك تجلس على إفطارك، بعد كذا تجلس على جوالك، بعد ذلك تجلس مع أهلك مع أبنائك، ذهابك إلى العمل في مجلس، رجوعك إلى العمل في مجلس، في عملك أنت في مجلس. لو ضيعت مجلسا واحدا عن ما يقربك إلى الله فأنت في حسرة وندامة، لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة، وكان عليهم حسرة يوم القيامة. وكذلك صح عن رسول الله أنه قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع في موطن لا يذكر الله فيه كان عليه من الله ترى. وقد تكون هذه الترى وهذه الحسرة لفوات الثواب، لفوات الثواب، تدخل الجنة، ولكن الذين قد استغلوا أوقاتهم أكثر هم في درجة أعلى. فقد تكون كذلك في فوات الثواب وفي فوات العلو في الدرجات. والدليل على ذلك أيضا ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلم أنه قال: ما قعد قوم مقعدا لا يذكروا الله فيه ويصلون على النبي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن أدخلوا الجنة قال للثواب. الحسرة هنا من جهة إيش؟ دخلوا الجنة، أين الحسرة؟ من جهة الثواب، أن غيرهم قد ذكر الله أكثر، فكان لهم الإثابة إيش؟ أكثر. هذا كله يا إخواني يجعل منا نستغل أوقاتنا ونستغل أوقات صحتنا فيما يقربنا إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر البخاري رحمه الله ما جاء من حديث أنس وما جاء من حديث سهل: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى، جاء في حديث سهل وهو يحفر الخندق، وهذا فيه دليل استغلال الأوقات حتى في هذا الوقت، فإنه قال مذكرا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، أي لا عيش باق ولا عيش مطلوب إلا عيش الآخرة، أي لا عيش باق، أي لا عيش باق ولا عيش مطلوب إلا عيش الآخرة. فاغفر للأنصار والمهاجرة كما جاء في رواية، وهنا جاء معنا كذلك كل من الروايتين: فأصلح الأنصار والمهاجرة، وجاء في رواية سهل: فاغفر الأنصار والمهاجرة. المغفرة ليست مجرد ستر الذنوب ولا مجرد العفو عن الذنوب، بل المغفرة ستر ووقاية. المغفرة ستر ووقاية، لذلك سمي المغفر، لأنه يستر الرأس ويقيه حال القتال. فالمغفرة ليست مجرد ستر الذنوب ولا هي العفو عنها فقط، بل هي الستر مع العفو، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. إن غفر الله لك فقد ستر عليك وعفى عنك. ذلك يقول الله سبحانه وتعالى إذا خلى بعبده يوم القيامة وقرره بذنوبه، قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، كما جاء ذلك عند البخاري ومسلم. جاء في رواية كذلك لما جاء قال: فاغفر للأنصار والمهاجرة، وهنا قال: فأصلح الأنصار والمهاجرة، جاء كذلك: فأكرم الأنصار والمهاجرة، كما جاء ذلك في رواية عند البغوي: فأكرم الأنصار والمهاجرة. هنا قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. والله سبحانه وتعالى يقول: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ونبينا صلوات ربي وسلامه لم يكن شاعرا، فكيف الجواب على هذه الكلمات؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذه الكلمات كلمات غير موزونة، وقال الحافظ: ولعل ذلك كان عن عمد منه صلى الله عليه وسلم، إنه ليس بإيش؟ بشاعر. وقال ابن بطال: بل هذه الكلمات من قول عبد الله بن رواحة، وتمثل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا: حتى وإن لم تكن هذه الكلمات من قول عبد الله بن رواحة، فإن قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بهذه الكلمات لا تجعله ماذا؟ شاعرا. فإن العلماء قالوا وإنما يسمى الشاعر شاعرا من قصده وكان على أصول أهل الشعر الفائدة الرابعة في قوله يحفر وهو يحفر الخندق، قال العلماء منهم النووي رحمه الله: وفيه عمل الفضلاء في بناء المساجد ونحوها ومساعدتهم في أعمال البر. وفيه عمل الفضلاء في بناء المساجد ونحوها ومساعدتهم في أعمال البر. بعض الفضلاء يخالفون مثل هذه الأحاديث ويجد أنه لو أنه ساعد إخوانه في شيء أن ذلك ماذا؟ إنقاص من قدره. ونبينا صلوات ربي وسلامه على إمام المتواضعين كان يحفر مع ماذا؟ الخندق مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الفائدة الخامسة في قوله: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. قال ابن رجب رحمه الله: فبرد العيش هو طيبه ونعيمه، وفي الحقيقة إنما يكمل طيب العيش ويكمل نعيمه في الآخرة لا في الدنيا. لذلك قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فبرد العيش هو طيبه ونعيمه، وفي الحقيقة إنما يكمل طيب العيش ونعيمه إنما في الآخرة لا في الدنيا، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ثم قال ابن رجب: وسبب ذلك أن الكمال وطيب العيش ونعيم العيش إنما هو ماذا؟ في الآخرة. قال ابن رجب رحمه الله: وسبب ذلك أن ابن آدم مركب من جسد وروح، وكل منهما يحتاج إلى ما يتقوت به ويتنعم به، وذلك هو عيشه. الجسد، البدن، الجسم يحتاج إلى إيش؟ إلى قوت. والروح تحتاج إلى إيش؟ إلى قوت. قال ابن رجب رحمه الله: قال إن ابن آدم مركب من جسد وروح، هذا واضح، وكل منهما يحتاج إلى ما يتقوت به ويتنعم به، وذلك هو عيشه. فالجسد عيشه الأكل والشرب والنكاح واللباس والطيب وغير ذلك من اللذات الحسية. طيب، ففيه بهذا الاعتبار مشابهة بماذا؟ بالحيوانات في هذه الأوصاف. ثم قال: وأما الروح فهي لطيفة وهي روحانية من جنس الملائكة، فقوتها ولذتها وفرحها وسرورها في معرفة خالقها وبارئها وفاطرها وفيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعات في ذكره ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه. فهذا هو عيش النفس وقوتها، فإذا فقد ذلك فإن النفس تمرض وتهلك أعظم مما يهلك إيش؟ الجسد. أعظم مما يهلك الجسد بفقد طعامه وشرابه. وقال بعد ذلك: ولهذا يوجد كثير من أهل الغنى والسعة يعطي جسده حظه من التنعيم. إخواني، نحن نتركب من أمرين: من جسد وماذا؟ والروح. الجسد قوته الأكل والشرب والطيب والنكاح إلى آخره، والروح قوتها طاعة ربها. طيب، قال ابن رجب رحمه الله: ولهذا يوجد، قال ثم قال: إذا لم يعطي الإنسان روحه القوت والغذاء الشرعي فإن الروح ماذا؟ تمرض. كما أنه إذا أفقد جسده الطعام والشراب فإن الجسد ماذا؟ يمرض. قال ابن رجب رحمه الله: ولهذا يوجد كثير من أهل الغنى والسعة يعطي جسده حظه من النعيم، غني يأكل أحسن المأكولات، يركب أحسن المركوبات، يسكن في أحسن البيوت، يعطي جسده حظه من إيش؟ من التنعيم، ثم يجد ألما في قلبه ووحشة، فيظنه الجهال أن هذا يزول بزيادة هذا اللذات الحسية. سبحان الله، يأكل يشرب يتزوج يسكن في أحسن الأماكن يركب أحسن المركوبات، هذه كلها في أي قوت؟ قوته قال فيجد ألما في قلبه وضيقا في قلبه. قال فيظن الجهال أن هذا يزول بزيادة هذه اللذات الحسية، يشتري سيارة أخرى، يسكن في قصر أكبر، يتنعم بمأكولات ألذ إلى آخره. هذا ظن من؟ ظن من يا إخواني؟ ظن الجهال. قال وبعضهم يظن أنه يزول بإزالة عقله بالسكر والخمر لما يجيه ضيق، وهذا أمر مشهور عند هؤلاء الفساق، قد إذا جاءه الضيق اشتغل بماذا؟ بمثل هذه القاذورات ليذهب ماذا؟ عقله، يأخذ حشيشة، يأخذ أمرا مسكرا ليذهب ماذا؟ عقله، يظن أن يظن أنه بذهاب عقله تذهب هذه الضيقة وهذا الألم، لم يقع على الدواء إلى الآن. قال يظن أنه يزول هذا الألم وهذا الضيق بإزالة العقل بالمسكر، وكل هذا يقول الحافظ ابن رجب يزيد الألم والوحشة، وكل هذا يزيد الألم والوحشة. طيب ما السبب؟ وإنما سببه أن الروح فقدت قوتها وغذاؤها فمرضت فتألمت. سبحان الله، ذلك الإنسان إذا وجد من نفسه ذلك لا يظن أنه إذا يعني أكثر له أكثر اللعب أنه ستزول عنه هذه الوحشة، لا، كما قال ابن رجب رحمه الله وإنما سببه أن الروح قد فقدت قوتها وغذاؤها فمرضت فتألمت. قال بعض العارفين، يقول ابن رجب رحمه الله لقوم ما تعدون العيش فيكم؟ قالوا الطعام والشراب ونحو ذلك. هل هذا صحيح؟ طعام الشراب يرجع إلى إيش؟ إلى البدن. قال ما تعدون العيش فيكم؟ كيف تعيشون؟ كيف تكون عندكم الصحة والعافية؟ قالوا في الطعام والشراب ونحو ذلك. فقال إنما العيش ألا يبقى منك جارحة إلا وهي تجاذبك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو العيش، قد يكون مكسرا مريضا فقيرا لو أقسم على الله لأبره، لأنه قد غذى ماذا؟ روحه بطاعة ربه ومولاه سبحانه وتعالى. وقد يكون عياذا بالله صحيحا غنيا وهو لا يسوى عند الله جناح بعوضة. فالعبرة كما قال إنما العيش ألا يبقى منك جارحة إلا وهي تجاذبك إلى طاعة الله عز وجل. ذلك قال العلماء رحمهم الله، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن رجب كذلك، من عاش مع الله طاب عيشه، ومن عاش مع نفسه وهواه طال طيشه. من عاش مع الله طاب عيشه، ومن عاش مع نفسه وهواه طال طيشه. كذلك قال الحسن البصري رحمه الله إن أحباب الله سبحانه وتعالى هم الذين ورثوا أطيب الحياة بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم بما وجدوا من لذة حبه في قلوبهم، إلى آخر ما ذكره العلماء رحمهم الله عز وجل في هذا الباب، وأن العيش إنما هو عيش ماذا؟ الآخرة. إنما العيش هو عيش الآخرة. لذلك قال ابن رجب: واعلم أن الجمع بين هذين العيشين في دار الدنيا غير ممكن. اعلم أن الجمع بين هذين العيشين، عيش الدنيا وعيش الآخرة، في دار الدنيا غير ممكن. فمن اشتغل بعيش روحه وقلبه وحصل له منه نصيب وافر لها عن عيش إيش؟ جسده وبدنه، إلى كلام طويل منه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. ذلك كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يطلب عيش الدنيا أو عيش الآخرة، ونحن نقتدي بمن؟ بنبي الله صلوات ربي وسلامه عليه. يدخل عليه عمر ويجد نبينا صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، فيقول: يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال: يا عمر، ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، وما للدنيا ولي، والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. هذه هي الدنيا كما وصفها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، لا كما يصفها ماذا؟ الجهال. لذلك جاء في الحديث: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وهنا عمر يقول لنبي الله: لو اتخذت فراشا أوثر من ذلك. فقال: يا عمر، ما لي وللدنيا، وما للدنيا ولي، والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. كذلك جاء أن عمر دخل على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وهو مضطجع على حصير، قال: فجلست فإذا عليه إزار ليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرب في ناحية الغرفة، وإذا فقال ثم ذكر قال أن عمر يعني بكى، فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ عمر نظر إلى حال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ونظر إلى اقتصاد رسول الله صلوات ربي وسلامه في عيشه مع ما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من الدنيا، وأن نبينا لو رأى الدنيا لجاءت له راغمة، ولكن لم يشبع نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت من خبز الشعير. فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب، ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك، ولا أرى فيها إلا ما أرى، وذلك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله وصفوته، وهذه خزانتك؟ قال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ فهذا هو حال نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا هو قوله هنا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فالمنبغي معاشر الفضلاء ومعاشر الأحبة أن نقتدي برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن نكون كما قال يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا. وهذا هو المنبغي علينا جميعا. كذلك جاء هنا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وهذه الكلمات فأصلح الأنصار والمهاجرة، كلمات تسمى إيش من جهة اللغة؟ إيش تسمى؟ نعم، تسمى أنها كلمات مسجوعة. وقد قال نبينا صلوات ربي وسلامه لما سمع شيئا من الأمر المسجوع، قال: إنما هذا من إخواني الكهان، فكيف الجواب؟ قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إنما هذا من إخوان الكهان، دليل على أن الكهان كانوا كلهم يسجعون، أو كان الأغلب منهم يحصل منهم سجع، وهذا معروف عن كهان العرب من أن كلامهم فيه شيء من هذا الأمر. قال: وإنما ينكر على الإنسان متى؟ على الخطيب أو على غيره أن يكون كلامه كله تسجيعا أو أكثر كلامه على ذلك، أما إذا كان قليلا فليس بمعيب، بل قال ابن عبد البر: بل هو مستحسن محمود كما قال نبينا هنا. فالذي المذموم في إيش؟ في أن كلامه كله يكون على هذا النحو، أو يكون أغلب كلامي على هذا النحو، لكن لو كان كلاما قليلا كما قال ابن عبد البر فليس بمعيب، بل هو مستحسن محمود كما جاء ذلك كذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء هنا. فالسجع كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. الفائدة الأخيرة: البخاري بدأ كتاب الرقاق بهذين الحديثين، بحديث عبد الله بن عباس في الصحة والفراغ، وحديث ولا عيش إلا عيش الآخرة. وذلك لمناسبة، وسبب ذلك والعلم عند الله أنه يذكر العبد الصحيح المكفي أن يحافظ على وقته فيما ينفعه، ومن أعظم ما ينفعه أن يستغل وقته في عيش في عيش الآخرة. أن يستغل وقته في عيش الآخرة، فإن كان منه ذلك رق قلبه، رق قلبه. فالمناسبة في بدء البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق بهذين الحديثين، من جهة الصحة والفراغ، من جهة أنه يطلب في دنياه بصحته وفراغه عيش الآخرة، لأن ذلك مما يحصل له في الوقت الرقة لقلبه. فأن يذكر العبد الصحيح المكفي أن يحافظ على وقته فيما ينفعه، ومما ينفعه هو أنه لا عيش إلا عيش الآخرة، فإذا تقرر عنده ذلك رق قلبه واستغل أمره في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولم ينشغل عن الوحي بشيء آخر، بل يطلب الوحي وينشغل بالوحي وينشغل بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه الفائدة كذلك الأخيرة، إشارة إلى تحقير عيش الدنيا لما جاء في حديث اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، إشارة إلى تحقير عيش الدنيا، فإن عيش الدنيا فيه الكدر وسرعة الفناء، فيه الكدر وسرعة الفناء، وعيش الآخرة فيه الراحة والبقاء. فأي يعني عقل يقدم عيش الدنيا على عيش الآخرة؟ لكن لما سئل أحمد رحمه الله متى الراحة، قال: عندما تضع قدمك اليمنى في الجنة. قيل له: متى الراحة؟ الدنيا مبناها على إيش؟ على الكد والنكد، وعلى الكدر، وعلى سرعة ماذا؟ وعلى سرعة الزوال وسرعة الفناء. والآخرة مبناها على الراحة والطمأنينة والنعيم والبقاء. فسئل أحمد رحمه الله متى الراحة؟ قال: عندما تضع قدمك اليمنى في الجنة. عندما تضع قدمك اليمنى في الجنة، هنا الراحة. فإذا تعلم العبد ذلك وأنه سيؤول أمره إلى الراحة، فهل لو جاءه نصب أو تعب أو كدر أو نكد في الدنيا هل سيكون كأهل الجزع؟ لا والله، لأنه عنده أمر عظيم يرجوه من رب كريم الذي هو الله سبحانه وتعالى يوم الدين ويوم القيامة، أنه يدخل الجنة وتكون له الراحة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.